بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا أبا الحسن والحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لم يزل طول عمره في عناء ولأجل الإسلام كان عناه، مبتداه مع النبي يقاسي حرب أعدائه وذا منتهاه. كم لقي من خلاف أصحابه أضعاف ما من أعدائه، لاقاه كم تمنى الموت المريح، وما ظنك في من بالموت درك مناه، قال ما يمنع الشقي أما حان شقاه، قال ما يمنع الشقي أما حان شقاه، يا رب عجل شقاه ومضى للصلاة في المسجد الأعظم، والليل مستجن دجاه وأقام الصلاة للركعة الأولى، وكان ابن ملجم يرعاه فعلاه بالسيف، أيوا عليا فعلاه بالسيف، فعجب لسيف الله كيف بالسيف فل شباه، فهوى قائلا لقد فزت والله، وسال يات على المصلى دماه، ثم أدى الشهادتين فكانت منتهى نطقه وأطبق فاه. لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. هذه الآية المباركة وهي المعروفة بآية التطهير يمكن أن يتحدث عنها في عدة محاور، منها محور عقدي يشير إلى أن الإذهاب للرجس لما كان تكوينيا فإنه ينتهي إلى عصمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فإن الذنب رجس والشك رجس والخطيئة رجس والأخلاق السيئة كذلك، وقد تعهد الله سبحانه وتعالى بإرادته ولا رد لهذه الإرادة أن يطهر أهل البيت من جنس الرجس ومن جميع الأدناس. كما يمكن أيضا أن يتحدث عن هذه الآية المباركة من خلال الحديث عن مفهوم أهل البيت وعلى من ينطبق. ليس كل بيت هو المقصود، وليس كل أهل بيت، هناك بيوت كثيرة جدا ولكل بيت أهل، ولكن من الواضح أن الله تعالى لم يقصد أي أهل بيت، وإنما قصد أهل بيت معينين، فيكون الحديث أنه من يكون أهل البيت المقصودون في هذه الآية المباركة. ويمكن أيضا لنا، وهو الذي سوف نتحدث فيه، أن ندخل إلى عمق هذا البيت الشريف المطهر لكي نكشف عن بعض العلاقات التي كانت تسود بين أفراده، لكي نستفيد منها في حياتنا الأسرية والاجتماعية. فإن قضية الأسرة اليوم هي من القضايا التي تتعاظم أهميتها وخطورتها، وأصبحت الأسرة هي آخر خطوط الدفاع عن القيم والفضائل، وذلك بعدما أصبح الفضاء الإعلامي مفتوحا على كل الثقافات والأفكار والتقاليد، ومنها الكثير الضار، وأصبح الإنسان يتلقى هذه الأفكار والثقافات في منزله سواء سعى إليها أو لم يسعى إليها، فإنها هي التي تسعى إليه. وتبقى الأسرة والبناء العائلي هو آخر خطوط الدفاع عن القيم والفضائل. النظام الإعلامي الذي يعيش فيه المسلمون عموما لا يستطيع صناعة القيم والفضائل بالنحو الأفضل، وإذن لا ينبغي أن نفكر في أن قضية الأسرة قضية هامشية أو قليلة الأهمية، وإنما تزداد أهميتها يوما بعد يوم. كلما تحطمت باقي السدود بقي سد الأسرة وحصن الأسرة ودرع الأسرة يمكن أن يحافظ على أخلاق الإنسان وعلى سلوكياته وعلى قيمه وثقافته. من خلال نظرنا إلى قضية أهل البيت، هؤلاء الذين ارتبطوا فيما بينهم بعلاقات معينة وقدموا للإنسانية نموذجا أرقى في الأسرة والعائلة، ينبغي أن نطلع عليه ونفكر في الاقتداء به والاستفادة منه، خصوصا مع توجيه القرآن الكريم إلى أولياء الأسر بأن يهتموا على مستوى الوقاية وليس على مستوى العلاج، في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هنا طلب القرآن الكريم وأمر من أولياء الأسر أن يقوا أنفسهم وأن يقوا عيالهم وأزواجهم وأطفالهم من تلك الأمور التي تنتهي بهم إلى النار. ماذا يعني قوهم؟ خلوهم يتوقوا. أنت الآن لكي تقي ابنك من الجدري مثلا أو من التيفوئيد تقوم بإجراء تطعيمات له في وقت مبكر من عمره حتى يكتسب بدنه مناعة تجاه تلك الأمراض، حتى لو وجدت جراثيمها الناقلة في الجو يكون لهذا الإنسان قدرة في داخل نفسه على أن في داخل بدنه على أن يقاوم تلك الجراثيم المسببة لهذه الأمراض. أنت مطلوب منك كما تصنع تطعيمات عن الأمراض البدنية لنفسك ولابنك حتى لا تتورط فيها وتضطر إلى علاجها، وإنما تدفعها قبل أن تصل إلى بدنك، أيضا مطلوب منك أن تصنع تطعيمات وقائية لكي لا ترتدم تصطدم بما يؤدي إلى النار. جراثيم النار في روسات جهنم أيضا تحتاج إلى تطعيمات وقائية ضدها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهنا خاطب القرآن الكريم الأولياء الآباء في أن يتوجهوا إلى صناعة الوقاية من جهنم، صناعة الوقاية من النار، وإيجاد مناعة عند الأسرة لكي لا تصل إلى هذا المصير. في موضع آخر يتحدث عن النموذج الأرقى في حياة المؤمنين فيقول عن عباد الرحمن: هم كذا وكذا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أن
تتحول الزوجة بالنسبة إلى زوجها والزوج بالنسبة إلى الزوجة، لأن هنا أزواجهم هب لنا من أزواجنا تنطبق على الطرفين. نحن ندعو أن تكون أزواجنا أو زوجاتنا قرة عين لنا. من الواضح أن مجرد الدعاء لا يكفي في صناعة الواقع، فإنه يكفي من الدعاء مع العمل ما يكفي الطعام من الملح. أنت هنا تدعو الله أن يجعل الزوجة والأولاد قرة عين، يعني عندما تراهم تقر عينك وتثبت في مقابل الاضطراب، في مقابل عدم الثبات للعين اللي يعبر عن حالة من القلق والخوف، لا، عينك تقر في مكانها وتسترخي وتستريح عندما ترى مثلا أن ابنك شاب على أخلاق، متدين ناجح، هو محل ثناء الناس ومدحهم، تقر عينك بذلك، تهدأ، تستقر، لا تظل في حالة من القلق. أو قالوا أن قرة العين بمعنى أن القر في مقابل الحر، القر يعني البرد، وقد ذكر العرب هنا أن دمعة الفرح والسرور تكون باردة ودمعة الحزن والألم تكون ساخنة، فقالوا هذا عينه قارة يعني باردة الدمعة. على أي حال، القرآن الكريم يوجه إلى أن النموذج الأمثل والأكمل في عباد الرحمن هي أنهم يطمحون إلى أن تكون شريكات حياتهم أو أزواجهم مع أبنائهم قرة عين بالنسبة لهم. كيف تحصل الوقاية وكيف تتحول الأزواج والأولاد إلى قرة عين؟ هلموا لكي ندخل إلى هذا البيت الذي تحدث عنه القرآن الكريم في قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كيف كانت علاقاتهم؟ كيف تمت التربية في داخل هذا البيت المطهر الممدوح؟ أنا أنقل إليك بعض العناوين الأساسية لكي لا يطول المقام بك. حديث الكساء يستحب قراءته وفيه فضل كبير وثواب عظيم، والحمد لله أن كثيرا من المؤمنين يقرؤونه في مواطن كثيرة، لا سيما في ليالي الجمع أو إذا حقق الله لهم طلبا وحاجة من الحاجات، تماما مثل ما ورد في ذيل الدعاء في ذيل الحديث هذا من استحباب قراءته، وأنه فيه تتنزل الرحمة وتغشى هذه الجماعة المجتمعة الملائكة ويتنزل عليهم ثواب الله تعالى. أشرنا ذات مرة أن التوجيه إذا جاء باتجاه ذكر معين أو دعاء أو سورة أو حديث ورغب في تلاوته، مثلا عندما تأتي الأحاديث لكي تحرض الناس وتشجعهم على كثرة الصلاة على محمد وآل محمد، فهذا لا ينبغي أن ينظر إليه فقط على أنه لفظ يكرر، وإنما ينبغي أن ينظر إليه على أنه معنى في داخل هذا الذكر مقصود منه أن يتوجه الناس إلى قيادتهم الربانية الرسالية وأن يزداد ارتباطهم بها وأن ينتموا إليها وأن تكون حاضرة عندهم باستمرار. لهذا كان التوجيه إلى كثرة ذكر النبي وآله وكثرة الصلاة عليهم حتى لا يغيب عنك أسماؤهم ولا تغيب عنك حياتهم ولا تغيب عنك العلاقة التي ينبغي أن تربطك بهم. وهكذا عندما يتحدث عن أهمية سورة التوحيد قل هو الله أحد واستحباب قراءتها، فإن فيها معاني تحتوي على جملة مهمة من معاني التوحيد ومعاني صفات الله عز وجل اللي لازم الإنسان يتأمل فيها. وهكذا بالنسبة إلى سائر الأشياء، لما نجي نطبق هذه القاعدة على حديث الكساء الذي أمرنا بكثرة قراءته وكثرة الاجتماع له، خلينا نشوف ماذا فيه. هل هو مجرد كلمات تقال أو أنه يعبر عن منهج في التربية والعلاقة في داخل الأسرة، وهو ما يحتاجه كل صاحب أسرة في حياته اليومية. الحديث هكذا حسب ما تحفظونه أن رسول الله صلى الله عليه وآله جاء إلى بيت فاطمة فقال لها: السلام عليك يا فاطمة يا ابنتي فاطمة. فقالت: وعليك السلام يا أبتاه يا رسول الله. قال لها: إني أجد في بدني ضعفا. قالت: أعيذك بالله من الضعف. لما توقف عند هذه الفقرة من الحديث تستفيد منها أن الوالد الذي جاء إلى المنزل لم يصنع كما يصنع قسم من الناس، يجي يمر على ابنته مثلا سلام ما يسلم، قد يسألها: وين رحتي؟ وين جيتي؟ ماذا صنعتي؟ ها شويتي؟ إلى غير ذلك. أما سلام لا يسلم، وقسم من الناس لا يسلم على أهله وزوجته عندما يدخل إلى البيت، يدخل كأنما داخل إلى فندق يأكل ويطلع وانتهى الأمر. بينما رسول الله صلى الله عليه وآله يعلمنا هذا السلوك وهذا الأدب وهذا الخلق: السلام عليك يا بنتاه يا فاطمة. فترد عليه السلام يشتكي إليها أنه يجد ضعفا. هنا لا تقول فاطمة كما يقول البعض، مثلا الزوجة إذا اشتكت إلى زوجها أن أنا اليوم متعبة، يقول لها: لا تدلعين، ما تريدي تشتغلي انتين اليوم. أو بالعكس إذا الزوج اشتكى إلى زوجته شيئا يقول لذاك: وعندك حبات بنادول، أخذها من الثلاجة وانتهى الموضوع، لا تحن علي. وإنما تقوم الزهراء عليها السلام بالدعاء لأبيها أن يعيذه الله تعالى من الضعف. قالت: أعيذك بالله من الضعف. دعاء وتمني ورجاء من الله تعالى أن يعيذ النبي من ضعفه وبالتالي أن يخلصه منه. قال لها: آتيني بالكساء اليماني. آتته الكساء اليماني، اضطجع، جعلته عليه بينما هي كذلك، وإذا بالحسن قد أقبل. الحسن ذاك الوقت في أكبر الفروض، عمره 7 سنوات، وربما كان أصغر من ذلك، يعني إذا الحادثة قبل وفاة رسول الله بسنة عمر الحسن 6 سنوات، إذا بسنتين عمره 5 سنوات، وهكذا. فعمر 5 أو 6 سنوات عندما يدخل إلى البيت، في بيوتنا ماذا يصنع؟ عادة يصفق الباب في بعض البيوت، هذه العلامة على أنه دخل هذا الولد ذو 7 سنوات أو 6 سنوات. نتبين أنه إجا من خلال صفقة الباب أو كسرة شيء. طيب، لكن عندما يدخل الحسن بن علي وهو في هذا السن يأتي ويسلم على أمه فاطمة. احنا لو علمنا ابنائنا من هذا السن ان احنا ما عندنا كلام وياك الا بعد السلام، لا سيما في اول لقاء، اول ما الصبح يقوم او بعد مدة احنا ما شايفينه، عندما يأتي السلام قبل الكلام. إذا عودنا هذا الولد على هذا الأمر أصبح قد تعود على هذه الطريقة، سلم عليها ماذا ردت عليه؟ وعليك السلام يا بني ويا ولدي وقرة عيني وثمرة فؤادي. أنا أسأل كم من النساء قالت لابنها هذه الكلمة يا ثمرة فؤادي أو يا قرة عيني؟ إن شاء الله كثير، خصوصا ممن هم حاضرات في هذا المجلس. كم من الآباء قال لابنه أنت ثمرة فؤادي، أنت قرة عيني، أنت حياتي، إذا كان في مقام إشباعه عاطفيا. قالت له وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني وثمرة فؤادي. قال إني أشم عندك رائحة كأنها رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. قالت أجل، هو عندك، هو تحت الكساء اليماني. فجاء الحسن إلى جده رسول الله فسلم على جده صلوات الله وسلامه عليه وقال له أتأذن لي أن أدخل معك؟ هو قضية الاستئذان هو أيضا أدب من الآداب، ترى بعض الناس إلى أن يصير عمره كبير مع ذلك ما يفتهم شنو معنى أن يستأذن. دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله، ظاهر أنه عيينة بن حصن، فالنبي قاعد مع بعض زوجاته فدفر هذا الباب ودخل، فقال له رسول الله أين الاستئذان؟ قال يا محمد إني مذ عقلت لم أستأذن على أحد أبدا. يعني قاعد يقشخ الآن ويفتخر أنه أنا ما أستأذن على أحد، والآن إذا عمري مثلا 50 سنة مدة 35 سنة أنا ما مستأذن على أحد أبدا، هالشكل أجي وأدفر الباب وأدخل، هذا خلق سيء ليس محلا للفخر. هنا هذا الأمر إنما يصنعه الحسن عليه السلام باعتبار أنه تعلم هذا الأمر وتفقه فيه وربي عليه، لذلك حتى مثل هذا الأمر يأتي ويستأذن على جده، مع أنه لو دخل من دون إذن كان جده يرحب به، ولكن القضية هي قضية تربية وتعليم وأخلاق. فقال له ادخل فألصقه إليه، بينما قد تجد قسم من الناس إذا جاء ويقول لك الجد مثلا رجال كبير تعبان أو ما أدري، هذا الوالد جاي من الشغل يعلن حال الطوارئ، ما حد يريد، ما أريد أحد يزعجني، لا حد يجي علي، لا كذا لا كذا، ويا ويله ذاك الولد إذا جاء يتودد إلى والده ما شايفه مثلا من الصبح إلى الآن، جاي يركض إليه مثلا لكي يحتضنه أو شيء. من الممكن أن بعض الناس يدفره ويبعده. طيب، بينما هنا النبي مع حالة الضعف التي اعترته مع ذلك رحب بالحسن وأدخله إلى جانبه و غطاه بذلك الكساء. إجا الحسين أيضا نفس الكلام، إجا علي بن أبي طالب سلام الله عليه فسلم على زوجته السلام عليك يا بنت رسول الله، فردت عليه السلام كاملا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا الحسن، تخاطبه بأحسن كناه إليه. طيب، هذا كل طريقة وأسلوب حياة كان يعيشه هؤلاء الصفوة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم. وإننا ينبغي أن نثقف أبناءنا وبناتنا وأنفسنا وأزواجنا على هذه الطريقة. لا ينبغي أن أقبل من زوجتي إذا دخلت علي مثلا ولو مرة واحدة في اليوم ألا تحييني ولا تسلم علي، ولا ينبغي أن تقبل الزوجة من زوجها أن يأتي ويدخل كأنه داخل إلى ما أدري أي مكان من الأماكن من دون سلام من دون تحية. هذا على خلاف ما نقرأه في حديث الكساء. هذا فيه هالعلاقات هذه اللي تنتهي إلى إشباع عاطفي، وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني وثمرة فؤادي. هذا يشبع هذا الإنسان عاطفيا ويجعله مرتبطا أشد الارتباط بوالده بوالدته بأخيه بأخته. هذا نموذج من النماذج التي كانت تدور في داخل هذه الأسرة، اللي من خلالها احنا نعرف كيف ينبغي أن نهتم بأبنائنا في إشباعهم عاطفيا، في تشكيل علاقة قائمة على أساس المحبة والتعاطف والحنان دون الخوف ودون الضرب ودون العنف. نجي إلى ملاحظة أخرى، قضية المباهلة. المباهلة التي حدثت بين نصارى نجران وبين رسول الله صلى الله عليه وآله. جاء نصارى نجران إلى النبي وكانوا يجدون في كتبهم أنه يبعث نبي في مكة وصفاته كذا وكذا، لكنه لما بعث النبي جحدوا ذلك، فجاءوا إلى المدينة لكي يناظروا النبي ويناقشوه، فتبين لهم أن حجته قوية وأن برهانه قويم، ولكن مع ذلك لم يقبلوا. فنزلت الآية المباركة: فمن حاجك فيه بعدما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يعني صار الكلام: انتوا تعالوا من صوب، احنا نجي من صوب آخر، ثم نبتهل إلى الله، ندعو الله أن يهلك الكاذب منا ويجعل لعنته عليه، يعني يمحقه. هذا آخر الأمر. وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه علي بن أبي طالب وابنته الزهراء والحسنان عليهما السلام. بطبيعة الحال أولئك لما رأوا أن النبي قد جاء بخاصة أهل بيته لم يقبلوا أن يمضوا في المباهلة وانسحبوا. شاهدنا هنا أن النبي صلى الله عليه وآله اصطحب معه الحسنين في تلك الفترة المبكرة من عمرهما. يعني الحسين أصغر من الحسن بسنة، إذا الحسن عمره 5 سنوات يعني الحسين عمره 4 سنوات. هذا فيه إشارة إلى فضلهما واحد وإلى منزلتهما عند الله، والأمر الآخر فيه إشارة إلى أنه أنت اصطحب ابنك إلى مواقع اللي يفترض فيها الأمور التي يعنى بها الكبار والتي تخص عامة الناس. هذه كانت مواجهة بين دينين، بين الإسلام وبين المسيحية، بين حضارتين، أن يأتي النبي ويصطحب الحسن والحسين وهما صغيرا السن إلى هذا المكان. هذا فيه معنى كبير، إضافة إلى فضلهما يشير إلى أن الإنسان ينبغي أن يصطحب ابنه إلى المواضع والمواطن المناسبة والمفيدة. لا تخلي ابن الشارع، لا تخلي حضنه المكان هذا الذي لا تسيطر عليه، لا تخلي في أماكن العبث واللهو فقط، اصطحبه إلى مواقع الجد، اصطحبه، أشعره بأنه شخصية من الشخصيات وأنه بمثابة الرجال وأنه يمكن أن يتعامل معه على هذا الأساس. الآن أمامنا ليلة القدر ونحن في ليالي شهادة أمير المؤمنين عليه السلام، اصطحب ابنك إلى هذه المواضع. لماذا يترك مثلا في أماكن غير مناسبة؟ الحمد لله نحن نلحظ هذا، وجود عدد غير قليل من الأبناء في مثل هذه المجالس، في مجالس إحياء ليلة القدر، في أماكن العمرة، في الزيارة، هذه أمور تنتهي إلى نتائج طيبة جدا في نفس هؤلاء الأطفال. لقد كانت فاطمة الزهراء سلام الله عليها تستعين بنوم نهار أطفالها على قيامهم ليلة القدر، كما في الرواية عن الإمام الحسن عليه السلام، إذا صار ليالي القدر كانت تنومهم في النهار حتى يقدروا يسهرون في الليل، أما إذا في النهار طول النهار كان يلعب فمن الطبيعي أنه سيكون ليلا نائما. البعض يقول الحمد لله حتى إحنا نتفرغ أيضا إلى الدعاء وما شابه ذلك، أنت بهذا تربح لنفسك ولكن تخسر في هذه الطريقة لابنك وطفلك. يظهر هذا مو بس ليالي القدر، في رواية أخرى أن الإمام الحسن عليه السلام يقول رأيت أمي الزهراء عليه السلام قد قامت ليلة جمعتها وصلت طوال الليل ودعت لجميع للمؤمنين بأسمائهم، فلما فرغت قلت لها يا أماه ما أراك قد دعوت للمؤمنين ولم تدعي لنفسك شيئا. كان يلاحظ ويراقب أن أمه تصلي طول هذه الفترة وأنها في الأخير دعت للمؤمنين بأسمائهم لكنها لم تخص نفسها بالدعاء، فقالت له بني بلى الجار قبل الدار أو ثم الدار، وهذا بطبيعة الحال فيه تربية في نحوين، تربية روحية حيث جلس طول هذه المدة يلحظ تهجد أمه وعبادتها، وفيه أيضا تربية ذات منحى اجتماعي أن عليه أن يهتم بجيرانه وبقية المؤمنين. كثير من الملاحظات يمكن أن تجمع من بيت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها مما ينفعنا وتنفعنا في كيفية التعامل مع أبنائنا وبناتنا وزوجاتنا، حتى يغدو بيتنا صورة من الصور المصغرة عن ذلك البيت الممدوح في القرآن الكريم. ها هي فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بعدما أغدقت على ولديها الحنان والمحبة وعلى زوجها أمير المؤمنين إلى الحد الذي يقول أمير المؤمنين ولقد كنت أنظر إليها إلى وجهها فتنجلي عني الهموم والأحزان. هالشكل كانت فاطمة سلام الله عليها تدرب أيضا أبنائها على المحبة وأيضا على الملكات الفاضلة والقدرات. فكانت مثلا تسأل من الحسن المجتبى وأحيانا من الحسين عما دار في المسجد، أنت رحت المسجد اليوم، ما الذي حدث هناك، ماذا صار؟ فإذا كان هناك حادث نقل إليها الحسن أو الحسين ما جرى، وإذا كان النبي قد خطب تطلب منهما أو من أحدهما أن يخطب كما خطب النبي صلى الله عليه وآله. فكان الحسن كما في الرواية يقف ويخطب كما كان يخطب رسول الله على المنبر، حتى لقد نقلوا أن ذات يوم جاء علي عليه السلام والحسن في آخر كلامه فأعجب به وأراد أن يسمع من البداية. في اليوم الثاني بكر أمير المؤمنين عليه السلام في المجيء إلى البيت ووقف ناحية، وجاء الحسن عليه السلام وقالت له أمه بني حسن قل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، فأراد أن يتكلم كأنه لم يستطع، أحرج، أحس أن علي عليه السلام هذا رب البلاغة والفصاحة موجود في المكان، هذا الخطيب الذي هو أخطب الناس بعد النبي موجود في المكان، فخجل فقال لأمه أمه إن كبيرا يرعاني، أكو واحد ذا شخصية عظيمة موجود في البيت وقاعد يلاحظ خطابتي، وأنا بالتالي لا أستطيع أن أخطب في حضوره. فخرج إليه أمير المؤمنين وضمه إلى صدره وقبله وقال: ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. هذه الممارسات وأمثالها تهدينا إلى نمط العلاقة الذي كان موجودا في هذه الأسرة، في داخل الأسرة. الإمام عليه السلام يقول: لا يكن أشقى الناس بك أهلك. قسم من الناس الحمد لله ما موجودين في هذا المكان، قسم من الناس عند بقية الناس في المجتمع عسل، أخلاقهم طيبة، لسانهم حسن، اهتمامهم كبير، يريد يسوي له معاملة تجارية ويا الناس، ولذلك يعطيهم من الأخلاق الحسنة والخدمة الكبيرة، حتى إذا جاء إلى البيت خلى القلب الثاني من الشريط، وإذا بالصراخ، وإذا بالكلام السيء، وإذا بالعون، وإذا بالضيق، وإذا بالنرفزة، وإذا بالزفرات والغضب. وين ذاك اللي كان الوجه الأول من الشريط هو للمجتمع والوجه الثاني داخل البيت؟ كلا. لا يكن أشقى الناس بك أهلك. أنا وأنت مسؤولون عن هذه الأسرة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. طيب، أنا مسؤول أن أعطي لأسرتي وقتا كافيا للعناية بها ولتربية أبنائها ولتوجيه الخاطئ فيها، بل لوقاية هؤلاء من الخطأ ومن الانحراف. ليكون واحد يفكر إذا وقعت الفاس في الرأس ذاك الوقت يبدأ يعالج، يا بفلان ابنه تبين عنده المشكلة الفلانية وراح وراء ابنه، يا بتسور جدار الجيران وسرق، صار عضو من أعضاء هاي الشلل الخاطئة والفاسدة، الآن لازم يركض وراه حتى يستنقذه منها، لا سمح الله ذاك البعيد راح في خط المخدرات والسكر وما شابه ذلك. يا أخي، لنتنبه ولنصنع الوقاية قبل أن نتورط في العلاج، لأن العلاج مو دائما يكون نافع، وإذا نفع ما يكون أساسي وجذري. هذا البدن مالك، إذا أصابه لا سمح الله ولا قدر مرض، ذاك البعيد أصيب بجلطة، حتى إذا عولج فيما بعد يبقى على خطر عظيم. المهم أن تسعى وأن أسعى لكي نتقي خطر الإصابة، أن تسعى وأن نسعى حتى لا يروح ابننا وبنتنا في مكان نحتاج إلى علاجهما من آثاره. هذا هو المهم. وأهل البيت عليهم السلام يقدمون لنا هذا النموذج الرائع من المحبة والحنان والعطوفة التي تكون بين هؤلاء. الزهراء عليها السلام في محبتها وشفقتها وعطفها وفدائها لزوجها أمير المؤمنين عليه السلام، امرأة حامل تخرج لكي تدافع عن زوجها حتى تجهض جنينها وحتى تؤذى في ذلك من أجل الدفاع عن الزوج. وعلي صلوات الله وسلامه عليه هذه المحبة الغامرة التي يغمر بها فاطمة الزهراء سلام الله عليها، والحسنان مع أمهما والأم مع الحسنين، هذه ينبغي أن تكون نبراسا لنا في طريقة حياتنا ومعيشتنا مع أهالينا. هذا البيت ما حاله هذه الليلة، ليلة 20 من شهر رمضان، وعلي بن أبي طالب مسجى على فراش المرض؟ أي حالة سوف تعتريهم؟ أنا أقول لك فد شيء حتى تعرف مقدار الحزن اللي كان عند زينب وعند الحسين والحسن وأبي الفضل العباس ومحمد بن الحنفية وأم كلثوم وباقي أبناء علي عليه السلام، حتى تعرف مقدار الحزن عند هؤلاء، اعرف حزن أصحابه عليه، فإذا كان أصحابه بتلك الدرجة من الحزن فكيف يكون حال أبنائه؟ ضرار ابن ضمرة يدخل على معاوية فيقول له معاوية: يا ضرار صف لي عليا، فيقول له: أعفني من ذلك. قال: لا بد لك من أن تفعل. فبدأ يصفه ويقول: كان والله بعيد المدى شديد القوى، تتفجر الحكمة من جوانحه والعلم من نواحيه، كان يعجبه من الطعام ما جشب ومن اللباس ما خشن، كان يعظم أهل الدين ويعطف على المساكين، ولا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله، وكنا مع قربه منا وتقريبه إيانا لا نكاد نكلمه لهيبته. وأشهد الله يا معاوية أني رأيته ذات ليلة وقد أرخى الليل سدوله، وغارت نجومه وهو يتململ تململ السليم، ويبكي بكاء الحزين ويقول: إليك عني يا دنيا غري غيري، أبي تعرضت أم إلي تشوقت؟ لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعيشك حقير وأمدك قصير. ثم نادى من أعماق قلبه: آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق، يا أمير المؤمنين أنت أنت وعملك عملك، وتشتكي قلة الزاد، فما يكون حالنا نحن أصحاب المعاصي والذنوب؟ قال أمير المؤمنين: آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق، آه من نار لظى، آه من نار نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى. فلما قال ذلك قال: أجل صدق. ثم سأله: يا ضرار كيف حزنك على علي بن أبي طالب؟ فقال: حزن أم ذبح وحيدها في حجرها، فهي لا ترقأ دمعتها ولا تهدأ زفرتها. هذا حزن ضرار على أمير المؤمنين، وهكذا ينبغي أن يكون حزننا عليه. إذا كان هكذا حزن ضرار وحزن أحد أصحابه عليه، كيف يكون حزن بناته وأولاده؟ لا سيما عندما رأوا والدهم محمولا على الأكتاف، جاءوا به من المسجد لأنه لا يستطيع المشي على رجله من شدة الضربة وحرارة السوم. يقول بعض أرباب المنبر: لما وصل أمير المؤمنين قرب بيته نادى بهم: أنزلوني حتى أمشي على قدمي. قالوا: ولم ذلك؟ قال: أخاف على قلب زينب وأخوات زينب. يرون أباهم محمولا على الرؤوس. دخلوا بالإمام وزينب تنادي صديت ونادت يا المجبلين هالشايلين وياكم مني أنا أسمع يا عهد الوصراخ صابين يا بخوف انشت العودي يا طيبين لما نسمع الحسن وحسين صحا ويا زينب زيد لونين يا زينب أبونا انتظر والرأس نصين صاحت يا خبر لك شرع المسلمين. ادخل الإمام إلى بيته وبقي نهار اليوم التاسع عشر إلى أن صار مثل هذه الليلة ليلة العشرين. يقول محمد بن الحنفية بتنا ليلة العشرين بأعظم ليلة. ليش؟ يقول لأن السم قد سرى إلى أعضاء الإمام حتى لم يستطع الصلاة من قيام، فصلى جالسا أيوا إماما. هذا فارس بدر، هذا فارس أحد، وإذا به لا يستطيع أن يقف على قدميه. الله أكبر، كيف كانت هذه الضربة على أمير المؤمنين؟ هذا والنساء يدخلون ويخرجون لكي يطمئنوا على أحوال أمير المؤمنين. يا حسين نشدك عن ولينا يا خوي لا تخفي علينا اش والدي بطل ونينا. زينب تقول الليلة ان شاء الله زين الوالد اشوفه عرق على جبينه ان شاء الله بخير وعافية. لما سألت اباها عن ذلك قال ان المؤمن اذا حضره الموت تفصد جبينه عرقا. وشوف عرق اشوف عرق يسفح جبينه يا بشوفه عرق يسفح جبينه جن حالته اليوم زينه. قالها يا زينب يا حزينه انا اخبرك خبر لا تظهرين ترى والدي يروح يا بتر والدي يروح من دين والسيف شق غرة جبينه أيوا إماما وظلت بنات المرتضى كلهم ينوحوا يقولون أبونا يا حسن متغير اللون حرك يا ويلي المرتضى وبطل ونينا تحسر على اولاده وصد لهم بعينه. قالهم كلامي يا اولادي تسمعون لازم حسن وحسين من بعدي تطيع. أفي شهر الصيام فجعتمونه؟ نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.